بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كلام واضح. وزي ما بقول وبأكد كل حلقة إن حلقتنا متنوعة في قضايا متجددة فكرية اجتماعية صحية تتناول كل شؤون المجتمع المسلم في أي مكان في العالم الإسلامي. وقضيتنا اليوم أنا بعتبرها هي القضية الأولى، قضية القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو الكتاب الذي لا عز لنا ولا مجد لنا إلا باتباعه وحفظه وترتيله ومعرفة علومه. هذا هو شرف الأمة، ما تساوي أمة الإسلام بدون القرآن العظيم في وقت يتعرض القرآن الكريم ومفاهيمه إلى هجمات شرسة من هنا ومن هناك. آن الأوان أن نجدد النية والعزم مع الله تبارك وتعالى أن نهتم بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن هوية هذه الأمة بالقرآن العظيم قاف والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حفظ القرآن قضية ومشكلة تواجه كثير من المسلمين والمسلمات. انتشرت دور التحفيظ، اهتمت في فترة كبيرة بالأطفال فقط، لكن رأينا بشريات أن نساء ورجال شباب كبار بدأوا يسعون إلى هذه الدور ليحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، ليستمتعوا بأن يجمعوا القرآن في قلوبهم، يستمتعوا بصلاة الليل وهم يقرؤون من البقرة وآل عمران والنساء وكبار والطوال وهكذا. الحقيقة لفت نظري وأنا أبحث في قضايا القرآن ومشكلات حفظ القرآن إلى بعد فكري مهم جدا، تأسيس علمي ومنهجي، وحاجة اسمها الحصون القرآنية الخمسة لحفظ القرآن الكريم. بحثت عن مؤسسها فيعني حتى شرفنا وقدمه لحضراتكم ولجماهير قناة الندى والأمة الإسلامية مفاجأة وهدية خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى، فضيلة الدكتور سعيد أبو العلا حمزة، مؤسس فكرة ومشروع الحصون القرآنية الخمسة لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. مرحبا في الدكتور.
أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك. أنا لو سأترك لنفسي المقدمة ستطول وتأخذ الحلقة وحلقات الحقيقة عن هذا المشروع الذي فرحت به كثيرا، خصوصا لما بدأت يعني أطلع على تفاصيله. خلينا نبدأ حتى لا يداهمنا الوقت في يعني إيه مشروع الحصون القرآنية الخمسة وليه هم خمسة ومن أين جاءت الفكرة وما هي هذه الفكرة أصلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. ابتداء سوف أنتهج منهج اسم البرنامج كلام واضح، فأتكلم إن شاء الله كلام واضح وأزيد سيكون كلاما من القلب بإذن الله تعالى. من خلال واقع التحفيظ وكما تفضلتم أن الحمد لله في بشريات وفي إقبال عظيم على كتاب الله سبحانه وتعالى من كل المسلمين صغارا وكبارا رجالا ونساء، فده يأذن بأن الأمة تعود إلى كتاب ربها سبحانه وتعالى.
شايف، خلينا أقف عند النقطة دي. المؤشر إلى صعود إقبال الشباب والفتيات والكبار، ماليش دعوة بالأطفال لأن دايما نقول تحفيظ القرآن يبقى أطفال، لكن الكبار اللي أصبح زوج أصبحت زوجة، في اهتمام في قضايا في جري وراء لقمة العيش. هل ترى من خلال استقراء الواقع اللي انت أسست المشروع على أساسه ان في سعي من سن اصحاب الاعمار الكبيره لحفظ القران؟
بلا شك في صحوه عظيمه جدا في حفظ القران الكريم، واعداد مهوله في مصر والعالم العربي والعالم الاسلامي. ده اللي خلاني اغير على هذه الجهود المبذوله، والثمره تكون قليله غالبا. الاوقات المبذوله في حفظ القران الكريم طويله، ففي حين ان حفظ القران يستهلك أقل من ذلك بكثير. ففتشت عن الأسباب، لقيت أن الأسباب هو ما فيش إرادة حقيقية، قد تذبل هذه الإرادة أثناء الطريق فمحتاجة مقومات. ثانيا الإدارة نفسها،
إرادة للشخص،
إرادة،
عزيمة ونية،
نعم عزيمة وصدق وإخلاص. هذا الجانب القلبي مهم جدا، وبندعمه من خلال هذه الطريقة في مقدمة الكتاب، كتاب الحصون الخمسة، ومن خلال كلامنا مع الشباب في الدورات وغير ذلك. لأن الطريقة حقيقة محتاجة قوة وعزيمة، لأن أنا مأسسها للناس عايزين يحفظوا بجد، مش بيجرب الحفظ. لا، أنا لقيت واحد بيحفظ واللي يقول لي أنا 7 سنوات وما حصلتش حاجة، بقالي 7 سنوات ومن أول الفاتحة لغاية دلوقتي ما خلصتش غير لغاية الأعراف. طيب سمع كده الأنعام، مفيش.
يعني ممكن تبقى الهمة موجودة،
نعم،
بس مفيش طريق منهجي يمشي عليه.
بالضبط،
صحيح. فعشان كده يمشي ويكسل بعد ذلك،
لأنه ما بيلاقيش ثمرة،
ما بيلاقيش
والإنجاز هو أدفع شيء للإنجاز، هو الإنجاز نفسه.
إحنا حبينا بهذا الصدد نخرج للشارع كده ونشوف أراء الناس،
تمام،
وعلاقتهم بحفظ القرآن، تمام، هم وأولادهم وخلافه. تعالوا مع بعض نشوف هذا التقرير.
بحب، بس هي مشاغل الحياة هي اللي شغلاني.
طيب يمكن الشباب هيجهزوا لنا التقرير بعد لحظات.
تمام.
فعلا مسألة ان مع وجود النية والصدق والشخص اللي عايز يحفظ،
تمام،
مع كل مشاغله، لكن فعلا بيبدأ مع نفسه ربما او بطريقة خاطئة.
بالزبط.
ممكن نقول
بالظبط
يقول طريقة خاطئة ازاي، مع المصحف وبيقعد يكرر ويقعد في الاتوبيس، في المواصلات، في على مثلا النت، في على الموبايل بتاعه. ايه الخطأ في هذا يعني؟ لكن ليه ما بيحفظ؟
زي ما حضرتك يعني سبق وذكرنا ان احنا محتاجين لاي عمل ناجح ارادة وادارة. فلو قلنا ارادة فقط، عايز ونفسي وكثير، بل المسلمين كلهم مفطورون على حب القرآن الكريم،
نعم،
لكن ينقص بقى المنهجية. وده اللي فوجئت بيه لما واحد يجي يقول لي انا خاتم وعايز اراجع. كنت الاول يلا راجع، اقول له 5 اجزاء في اليوم. 5 اجزاء كتير. طب جزء كتير، وصلنا اللي احنا بنحفظ من جديد. وصلت اللي انا بقول لناس كتير جدا ارجع فاحفظ فانك لم تحفظ.
من اصحاب الختمات،
الختمين
الحفظ،
والمجازين والمجازات.
طيب يمكن التقرير جاهز معنا.
تمام،
نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم.
بس هي مشاغل الحياة هي اللي شغلاني عن حفظ القرآن، وده طبعا خطأ مني أنا. يعني برضو مهما كانت مشاغل الحياة الواحد مفروض ما ينصرفش عن حفظ القرآن الكريم، عشان أنا كإنسان مسلم من الأساسيات أصلا أن أنا أحفظ القرآن الكريم. حتى في آية بتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعتقد يعني ده تقصير مننا كإنسان مسلم.
طيب يبدو أن التقرير، عايزين نسمع حاجة صح، فمش هينفع يبقى الصوت بيقطع، في خطأ فني. لكن عموما يا دكتور سعيد،
هو قال كلمة جميلة، أنا كمسلم يبقى لازم حفظ القرآن الكريم. علاقة سوية جدا، مسلم لابد أن يكون في يومه قرآن كريم. كيف يمر اليوم بدون قرآن كريم؟ كيف يمر يوم على مسلم دون أن يكون له ورد من القرآن، أن يكون له علاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فالحفظ القرآن الكريم بيحقق علاقات رائعة جدا مع القرآن، بيخليه يقرأ يستمع كما سنرى من خلال الطريقة إن شاء الله.
بالتالي له تأثير على يعني حالة السواء والمصالحة مع النفس وتخفيف الهموم والضغوط. إن أنا القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما لتسعد وتكون في طمأنينة. وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الكلام من القرآن عن القرآن ما أروعه وما أبدعه.
نعم.
لكن الفكرة جت لحضرتك إزاي؟ منين مصدر الفكرة الحصون الخمسة لحفظ القرآن الكريم؟ منين جت الفكرة؟
حضرتك الواقع هو اللي فرضها علينا حقيقة. لما الطالبات يأتوا أثناء اللي جاي خاتم عايز يجاز، ما فيش حفظ، 10 سنين وخاتم ومش قادر يقرأ أو يتم صورة، يبدأ الصورة ومش عارف يتمها، يقولك أحفظ وأنسى. أنا مش عارف أتوازن بين الحفظ وبين المراجعة، أنا عايز أحفظ الأول وبعدين أراجع. يعني يقعد يحفظ 10 سنوات أو 5 سنوات كما هو المدد اللي موجودة الآن، وينتظر اللي هو يراجع بعد ذلك. فالمشاكل اللي كانت موجودة ديت ومشاكل أكثر من ذلك، يحفظ وينسى يحفظ وينسى، ما يقدرش يستمتع بقرآنه، ما يقدرش يصلي ركعة واحدة بقرآنه، ما يقدرش يقيم الليل بقرآنه، ما فيه ثمرة، الثمرة مش موجودة. قضية أن المعلم نفسه مش مؤهل للتعليم، يعني معلمين كثير تصدروا لتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى هو لا يحفظ أصلا، فيأتي الطالب يقول له والله أنا سورة كذا، طبعا مش هذكر أسماء صور حتى يعني ما لا أعطي إشارة سلبية للمشاهد، يقول له سورة كذا مش قوية معي، يقول له والله وأنا كذلك، خلاص اتهدم المعلم قدامه. فاحنا عايزين ننشئ معلم قوي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بقوة، يبقى نموذج عملي للطالب، يقدم نموذجا عمليا للطالب الإتقان، حتى لما الطالب يقعد يذاكر في بيته كل ما يجي يكتفي بمستوى دون المستوى فيذكر معلمه الذي هو على إتقان وقوة فتنشط همته مرة أخرى. من أجل ذلك أردنا أن يعني نؤصل لمعنى الحفظ، حفظ بقوة وحفظ متين، حفظ أراده النبي صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن، الماهر الذي لا يشق عليه ولا يعني يسقط منه لفظ، مجود لكتاب الله سبحانه وتعالى بدون تكلف، لأن التكلف كان عائق رهيب ومازال في دور التحفيظ، يعني العائق في الوسوسة في مخرج الحرف ويتكلفون في تعليم الناس وتصحيح القرآن بحيث يقضي ساعة أو ساعتين في تصحيح صفحة، طبعا كل دوت بيشق على الناس، يجد اللي هو شهر شهرين ثلاثة لم يخرج من ربع حزب. ثم إنه عندما
مشاكل في المعلمين
أو من يتصدرون دور التحفيظ، خلل في إدارة الحلقة، خلل في إدارة الشخص نفسه، مفيش المراجعة مهمشة، المهم نتقدم، المهم نختم، المهم نعمل حفلة للقرآن واللي احنا ختمنا. طيب اقرأ علينا مما حفظت، اهتمام
بالشكل على حساب المضمون.
لما يتعارض فعلا الشكل مع المضمون، المضمون يقدم. فعشان كده
لأنه الهدف هو حفظ القرآن وإتقانه
بالضبط
والوصول لهذه الدرجة التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الماهر بالقرآن ومكانته فين مع السفرة الكرام البررة
صلى الله عليه وسلم. وكما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الخط النهائي، الهدف اللي احنا عايزين نوصله، الماهر بالقرآن وضع لنا الطريق الموصل إلى ذلك، تعاهدوا هذا القرآن. الطريقة جاءت لتفعيل هذه الوصية اللي هي تعاهدوا القرآن،
وبقية الحديث يبين يعني يعني حركة القرآن مع من يحفظه، إن لم يتعاهدوا فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقالها. ده يستوجب أن يكون في دورات وفي الحصون الخمسة وخلاف.
صحيح. فالحصون الخمسة بتفعل قضية تعاهدوا هذا القرآن. وكما تعلم حضرتك أن مخ وأساس الحفظ هو التكرار، التكرار. لكن التكرار طب هكرر ازاي؟ اكرر كم مرة؟ طب اقعد يعني كم مرة في اليوم؟ طب المراجعة اسبوعيا ولا يوميا؟ ازاي اتوازن بين الحفظ والمراجعة في ضيق الاوقات؟ انا اعمل، انا مربية الابناء، ابنائي بذاكر لهم، الامور المشاغل دي، ازاي الحصون الخمسة تشق طريقها في اليوم حتى ينتج يعني حفظا متقنا؟ الطريقة حقيقة للجدين والجدات فقط،
للي عايز يحفظ.
ده أنا عايز أشد خط تحت هذه الكلمة، الجدين والجدات فقط، لأن الطريقة محتاجة فعلا جهد وعزم ومحتاجة نية خالصة لله سبحانه وتعالى.
احنا عايزين محتاجة وقت كبير،
محتاجة تنظيم للوقت. وكثير من الناس يشتكي يقول لك ما عنديش وقت، أول ما هنشرح دلوقتي الطريقة، لا كتير، هو متعود الوقت ما يجيله الشوق هقعد أحفظ، هقعد أراجع، مش مشكلة المراجعة دلوقتي، هبقى أخذ أجازة اليوم، يوم السبت القادم إن شاء الله أبقى راجع، لما يكون في امتحان أو كذا، لما نخلص سورة البقرة اللي بيمكث فيها وقتا طويلا يجد اللي هو محتاج شهر يراجع البقرة، مع أن البقرة لو حفظت لا تحتاج إلا وقت قراءتها مراجعة. فمحتاجين نتكلم ازاي ننظم وقتنا، وازاي نعرف ان القضية، قضية الوقت وضيق الوقت هي قضية منبعها إحنا، إحنا اللي شغلين الوقت بأمور يمكننا تقليصها، يمكننا كذلك الاستغناء عن كثير من الأمور، منها الفيسبوك، منها التصفح اللا هدف
له. الفيسبوك اللي قعد عليه يثبت إن إحنا عندنا وقت ووقت فائض.
صحيح، يعني ممكن لو عملنا استطلاع لقضية الفيسبوك هنجد إن في واحد يقولك أنا ساعتين في الفيسبوك، أقلهم في 8 ساعات فيما بينام.
واعتقد ان
وبيحلم بالفيسبوك،
ان معظم اللي بنراه على الفيسبوك ربما في هدر، في كمان ذنوب، في شتائم، في الا للمنتجين اللي عايز يقدم لدينه خدمه.
صحيح، هو الفيسبوك لو هنقعد نقعد بتقنين حتى المنتجين لابد ان يكون له نيه في الاعاد على الفيسبوك، يتقي الله سبحانه وتعالى وقاعد على الفيسبوك. لكن لما اقعد بتنظيم وقت، لكن اللي انت قاعد على الفيسبوك بتعمل ايه؟ اللي هو ما عندوش هدف دعوي على الفيسبوك، لو مش متابع للأخبار عشان يعرف ما حوله، وبرضك مقننة للوقت، طب انت قاعد ليه؟ الوقت الهدر ده، يعني اللي انت بتيجي بعد كده تقول لي الطريقة محتاجة وقت. طيب انت الوقت عندك انت مش عندي انا، تنظيم الوقت. الدولاب لما يكون مفعكش والحاجات محطوطة من غير ترتيب اكيد مش هتستوعب.
طيب يا دكتور، هل في فكرة التعليم عن بعد من خلال الانترنت او كده يعني، ولا لازم الحضور او كده؟ هتكلمنا في تفاصيل يعني هنحتاج نتعرف عليها، لكن انا عايز اشير لهذا الكتاب الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم، والسادة المشاهدين يبقوا معانا. مهم قوي ان احنا نعرف ان الفكرة مش مجرد يعني حاجة كده شفوية بنعيشها، انما فكرة ممنهجة قرزها عدد كبير من العلماء وعلماء القراءات وخلافه. لكن اللي لفت نظري التعريف العنوان الفرعي، العنوان الرئيسي، الحصون القرآنية الخمسة في حفظ القرآن الكريم، وهنتعرف ايه هم الخمسة لهذا العدد. لكن لفت نظري ان في سطرين عنوان فرعي: طريقة منهجية سهلة ميسرة ونظام عملي واقعي دقيق لحفظ القرآن الكريم بإتقان حقيقي في زمن يسير، مدعمة بدراسات علمية وخبرات عملية وصالحة للتدريس والممارسة في دور التحفيظ والمؤسسات القرآنية. إيه كل ده يا دكتور؟
هو كل كلمة بترد على تساؤل حقيقة. يعني أنا عشان أعمل السطرين دول جبت ورقة كبيرة وكتبت كل حاجة، وبعدين قعدت أشطب لغاية ما وصلت للسطرين دول
اللي هو بيتم بالفعل.
بالضبط، أنا عايز أنا أأكد على قضية المنهجية، وإنها المنهجية بتوفر عليها وقت كبير جدا، بدل العشوائية والفوضى لا تنتج شيئا. فأردت التركيز على قضية المنهجية. بمعنى
قبل ما نقول بمعنى هناخد اتصال. معنا اتصال؟ طب انقطع. طب اتفضل، فقدنا الاتصال.
هو برضك الواقع اللي فرض عليا اللي انا اقول منهجية، لان لما نشوف واقع دور التحفيظ النهاردة هناخده حفظ، بكرة مراجعة، لا ما فيش مراجعة، في عشوائية في ادارة الحلقة، فقلت لا في منهجية. حتى ادارة اليوم الشخص ليومه في الحفظ في عشوائية، النهاردة ما فيش حفظ، بكرة هحفظ لما ابقى فاضي، طب المراجعة لا انا هبقى راجع اخد يوم اجازة وراجع، دي عشوائية لا تنتج.
لكن لازم جدول،
لازم جدول ومنهجية، والجدول محتاج قوة وإرادة اللي هو ينفذ كل خطوة فيه. وبعد لا رقيب عليه إلا هدفه، إلا حبه لهذا الهدف، إلا لأنه يريد أن يحظى بموعود النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولو بصينا لأول حديث يقال لصاحب القرآن
الله.
عشرة العمر بقى عشرة عمر مع القرآن. لكن أنا عايز أنبه على، يقولك أنا سريع الحفظ من مرة واثنين أنا بحفظ على طول، هدي عشوائية برضك. لا، الحفظ له حقوق، هياخدها ومش هتقدر تضحك على الحفظ أبدا.
طب إحنا معنا صور أسامة، معنا صور، جاهز بالصور؟ طيب معنا صور لطريقة حفظ القرآن الكريم. طيب معنا جدول دلوقتي يا دكتور، جدول متابعة حفظ القرآن الكريم بطريقة الحصون الخمسة، عايزين نشرحها كده للسادة المشاهدين بشكل سريع.
طيب كما اتفقنا ان الطريقة بتلبي قضية مهمة جدا، هي التوازن والتوازي بين الحفظ والمراجعة. فأول حاجة كما حضرتك كما المشاهدون يرون الحصن الأول، وأنا سميتها الحصون لأنها تحافظ على حلم العمر وعلى جوهرة ثمينة جدا. أنا تعبان فيها وسهرت عليها وبصلي وبحفظ وبراجع وكذا، عايز أصون حفظي من التفلت ومن النسيان ومن الضياع، فعشان كده سميتها حصونية. القراءة المستمرة، الاستماع المنهجي، هذا الحصن الأول.
تمام.
الحصن الثاني التحضير، ويتفرع إلى الأسبوعي، ليلي، قبلي. الحصن الثالث الحفظ الجيد. الحصن الرابع مراجعة القريب، والحصن الخامس مراجعة البعيد. وكما ترى حضرتك اللي احنا المراجعة الواحدة وحدها واخدة حصنين لأنها مهمة جدا.
صحيح. اللي هي حصن من التفلت يعني.
كل والحصون دي متداخلة. بمعنى يعني ما ينفعش الطالب ينجح غير لما يلبي حاجات وواجبات الحصون الخمسة دي كلها. أنا بعتبرها زي طالب في مدرسة، وده جدول المدرسة وعليه الحصة الأولى، الحصن الأول فيزياء، كيمياء، رياضة. لو قاعد يذاكر في الحصن الأول بس اللي هو مثلا الفيزياء وما ساب العربي والإنجليزي والفرنساوي، طب ما هيسقط آخر السنة.
طيب هذا الجدول دكتور يعني اللي هو موجود طبعا على الشاشة متروك لكل واحد وظروفه يملاه، ولا الدورة بتحتم عليه انه يلتزم بجدول خاص وكده يعني؟
لا احنا محتاجين الجدول الفاضي الاول.
في صورة تانية مركز استشارات الحفظ والمراجعة والمتشابهات اللفظية. نرجعنا للصورة الاول.
انا محتاج الصورة الاولانية.
طيب
اولا الجدول ده هدي العلاقة اللي بين المعلم والمتعلم. لان طبعا الحصون الخمسة قوية ومحتاجة متابعة بجد يعني. محتاج معلم يلزم وجاد في إلزامه، ويكون المعلم له شروط وصفات من حيث الحزم في محله، وبمعنى أنه يكون شاعر بمسؤولية الناس دي عايزة تحفظ بجد. دي حاجة. والطالب يلتزم، معلم يلزم وطالب يلتزم. فهذا الجدول لابد أن يكون وفق الشروط اللي وضعها المعلم من حيث الكمية اللي اتفقوا عليها. ما ينفعش طالب يسمع غير لما يكون أتى بكل هذه الواجبات.
طيب بالنسبة للمعلمين،
نعم،
هل أنتوا كمركز أو يعني طريقة الحصون القرآنية الخمسة وضعين شروط معينة بتعلنوها بحيث أن أنا عايز أحفظ فأبحث عن هذه الشروط في المحفظ أو في المحفظة الأخوات اللي عايزين يعني، ولا سايبينها مفتوحة لكل واحد واختياره يعني؟
والله إحنا محتاجين أن كما قال كثير من السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد أن يكون المحفظ مؤهل من حيث الصنعة، صنعة الحفظ. أنا رايح أحفظ فلازم يكون هو حافظ، ما هيدي لي إيه؟ وفاقد الحفظ لا يعطيه.
يعني أنتم مثلا تكتبوا شروط معينة يراعى في المحفظ، أن يكون مثلا يعني حسن السلوك، ذو سيرة طيبة، مشهور بحفظه، تخرج على يده كذا وكذا، مثلا مقترحات يعني.
بلا شك هو الأصل في الموضوع أن يكون حافظ متقن لكتاب الله، مجود لكتاب الله بدون تكلف، أن يقرأ القرآن سهلا غضا طريا بدون تكلف ولا تعسف في مخرج الحرف، كما نبه على ذلك علماء التجويد والقراءات وكذا علماء الأمة زي الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللفان من مصايد الشيطان،
وكتاب أدب حملة القرآن من أشهر ما كتبه الإمام النووي فيه.
محتاجين يكون ظاهره العدل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أمين على حفظ الناس، لا يضيع أوقات الناس، أن يكون مديرا جيدا للحلقة، أن يكون أمين على وقت الحلقة، يكون أمين على كل حاجة تخص القرآن الكريم.
دي الصورة الثانية في الجداول، جداول التحصين. حضرتك مقسمها بقى، مقسم الحفظ أحزاب وأجزاء
بالضبط. وإحنا في الحصن الأول القراءة المستمرة، لأن كثير من الناس عندما يبدأ حفظ القرآن الكريم بيهمل القراءة المستمرة، يهمل ورد أو ختمة القراءة. فبقول له لا، اوعى تهمل هذا الورد، لأنك كلما قرأت القرآن الكريم وأنت تنظر في المصحف، هذه علاقة مع القرآن وتجديد للعهد مع القرآن وتصوير للصفحة،
التلاوة والورد،
تلاوة القرآن باللسان، تحريك اللسان ليس بالشفتين أو الهمس، لا أنا عايزك تحرك لسانك،
عايزك نفسك،
وعايزك تسمع نفسك، ترتل القرآن، تتنعم بالقرآن، ويكون وردا ثابتا يوميا. هو ده الجهاز التنفسي للحفظ.
طيب أنا لاحظت في كلام حضرتك كلمة ألتقطها بسرعة، صورة الورقة اللي في المصحف.
نعم.
تقرأ فيه
بالزبط.
الصفحات، هل ده يلزم أو توصي بأن واحد يكون له مصحف واحد بس يقرأ منه ويحفظ منه بحجم معين يفضل معه على طول؟
بلا شك أنا محتاجه يبقى معاه مصحف كبير واضح، يكون مصحفه نسخته الشخصية، يعني مش فقط
يعودش يتنقل، يعني
مش فقط يكون مجرد الطبعة هي الطبعة، لا أنا عايزه مصحف النسخة هي النسخة، عشرة عمر دي نسختي اللي أنا حفظت فيها، أنا في علاقة بين الصفحة دي، هي دي أنا حاطت عليها علامة، هي الصفحة دي كان لها ذكرى معينة، فده حتى لما بختم بيكون ذكرى عندي، عندما أهمل هذا المصحف يذكرني بضرورة العودة.
احنا بنشوف اخوة يحتفظوا مصحفه بقالوا 20 سنة معاه بالزبط. نسخة واحدة حطيتها بالزبط. في الباب
وبعدين ممكن يجي يفتح الصفحة على طول على اللي هو عايزه بالظبط، خلاص حفظ مصحفه
بالنسخة
مصحفه حفظه. فالقراءة مستمرة ما ينفعش اسيبها بحال من الاحوال. ازاي انا ربنا يكون فتح علي بعبادة، عبادة القراءة وختمة كل مثلا اسبوعين، اترك هذا الامر. القراءة بتخليه في عشرة عمر مع المصحف. وبعدين المشكلة الحقيقية اللي بتحصل عند الحفاظ عندما يحفظ سورة البقرة، لو افترضنا انه يحفظ صفحة في اليوم، في مصحف المدينة حوالي 49 صفحة او 50 صفحة، 50 يوم، 50 يوم يتقوقع في سورة البقرة، بقاله 50 يوم ما قراش على الاقل سورة آل عمران، بعد 50 يوم هيخش على سورة آل عمران، 50 يوم ما شافهاش، خلاص
بعدت
عنه. طيب ده كان سورة آل عمران، ده على فرض اللي هو كان لسه سايبها قبل ما يحفظ في البقرة.
أيوه.
اتأخرت 50 يوم، طب سورة النساء تتأخر قد ايه؟ طيب الحواميم هيتأخروا قد ايه؟ فعشان كده بيحصل مشكلة اول ما بيخش على الصورة، بعد طول زمان من القوقعة في كل صورة يحفظها هيلاقي نفسه الصورة متجمدة عليه جدا، فمحتاج وقت شديد جدا عشان الصفحة تلين. يقول لك انا باخد في الصفحة ساعة وساعتين وما فيش نتيجة، انت اللي عملت كده. الحل، اول الحلول القراءة المستمرة دائما انا مع القرآن،
الحال المرتحل،
الحال المرتحل. وده دليل من الحاجات اللي احنا بنقول عليها سورة الكهف، عندما تقرأ اسبوعيا مرة، لو قراها سبع مرات على مدى سبع اسابيع مرة في الاسبوع سوف يكون هناك علاقة، فما بالك وأنا بختم القرآن كل أسبوعين مرة بواقع الجزئين في اليوم.
في ناس حفظتها من تلاوتها كل جمعة أو ليلة الجمعة.
بالضبط كده. بالضبط
من التكرار.
من التكرار ومن الاستماع كذلك. بالنسبة للقراءة المستمرة عشان تبقى منتجة، ما ينفعش أن أنا أتكلف في القراءة. بعض الناس بيقعد ساعة في الجزء قراءة.
يعني إيه أتكلف؟
يتكلف أن يخرج الحرف بكلفة. يتعسف في إخراج الحرف بالطريقة شديدة متعسفة، لكن احنا عايزين القراءة السهلة اليسيرة ومرتبة من المراتب التي هي سريعة في القراءة، لأن التحقيق الذي يعتمد التحقيق في القراءة وفي بيته هذا يفوت عليه مصلحة هو ينتج.
التحقيق ده نوع من انواع
مرتبه من مراتب القراءه من حيث السرعه، التحقيق، التدوير الذي يطلق عليه ترتيل في بعض الكتب، والحذر اللي هو السرعه، لكن العامل المشترك في كل ان يلتزم بالتجويد، قواعد واحكام التجويد. وابن حجر العسقلاني كان تكلم في هذه المساله رحمه الله تعالى، العالم الكبير صاحب فتح الباري، وقال التحقيق أن لكل منهم فضله، والذي يرتل القرآن كمن تصدق بجوهرة عظيمة كبيرة، أما الذي يحذر فكأنه تصدق بجواهر أكثر عددا صغيرة، ولكن قد تصل في القيمة إلى قيمة الجوهرة الكبيرة، فلا خلاف في ذلك.
لعوام جمهور المسلمين والمسلمات، هل ممكن نفرق بتلاوة بعض الآيات كده بين التحقيق والحذر؟
نعم، يعني مثلا التحقيق اللي ممكن النموذج اللي موجود قراءة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى في المصحف المعلم. التحقيق مثلا هندي مثال في قوله مثلا في سورة البقرة.
أنا عارف أن حضرتك من الشيوخ ودي من الأسرار اللي أنا يعني بحثت فيها، أنت تحبهم حب كبير جدا زي ما احنا الشيخ الحصري.
هم دول القراء الخمسة، الحصون الخمسة
هم
القرآن
الكريم. هم الحصون الخمسة
الحقيقة. نعم. مثلا لو أنا أحقق القراءة بتاخد طبعا وقت، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. الآية هذا تحقيق.
تحقيق يعني بقرأها بتأني.
طب أنا علي جزئين في اليوم،
هذا ياخد وقت كبير.
طب أنا أحفظ أقل من كده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. هكذا
دي صح ودي صح.
والتجويد أمر نسبي، بمعنى هنا لو اتكلمنا على إن الذين الغنة في الشدة حركتين. طب لما أجي أرتل إن الذين خدوا حركتين بس الزمن المستهلك أقل، وهي نسبية زي النسبة والقيمة.
النسبية في الزمن،
النسبية في الزمن
لكن
ثابتة.
الحرف محقق في التحقيق وفي الحذر.
بالضبط، الحرف محقق هو عامل مشترك في كل القراءة.
عشان في ناس بتربط بين الحذر والسرعة، ويعني عفوا يعني
نقلب
يعني
الهضرام. لا لا، احنا برضك الحذر كما أشار الدكتور أيمن سويدة حفظه الله تعالى، نأتي برائحة الأحكام. رائحة الأحكام، الإظهار يكون في مكانه، الإضغام في مكانه، ولكن هي رائحة الأحكام كما أشار فضيلته قبل ذلك.
نعم. عايز شوف، أنا قلت لك يا دكتور الوقت هيدهمنا الحقيقة، لكن في الدقائق التالية عايز أشير لمشروع تاني إن شاء الله بتؤسس له سريعا برضو، اسمه الجبال الرواسي في مراجعة وإتقان كلام رب الناس سبحانه وتعالى. رب
نعم.
الناس الجبال الرواسي ده مشروع أحد مشاريع الدكتور سعيد حمزة حفظه الله لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى. إيه المشروع ده بشكل سريع؟
الجبال الرواسي هو مشروع معمول للناس اللي ختموا بإتقان قبل ذلك، بإتقان يعني وصل لمرحلة أنه يقرأ القرآن غيبا في كل مكان في كل زمان في المحراب
من أي مكان في القرآن.
تمام. لكن الظروف اضطرته، سفر، دراسة، انشغال بالامتحانات، تقصير من النفس، خمول، كسل،
ما يعتري الإنسان،
أخذه الفطور فأحب أن يعود مرة أخرى لكتاب الله. فطبعا مش هنديله الوقت بقى الإيه اللي الطويل اللي هو حفظ صفحة صفحة في اليوم، لا، احنا هنعتمد على إنه كان مذاكر كويس قبل ذلك، لكن قلنا له عد وبقوة في وقت أقل من خلال هذا المشروع، ومقسم على 10 مراحل، كل مرحلة حوالي 13 يوم، بياخد من أول القرآن ومن آخر القرآن، يعني بينتظم فيه بشكل مرتب برضك في روح الحصون الخمسة، في التحضير وفي مراجعة القريب وفي مراجعة البعيد كذلك.
حضرتك قلت لي ان في يعني علماء
نعم.
طبعا قرضوا
نعم.
واثنوا على هذه
نعم.
الطريقه واعتمدوها نعم. مشروعك في توسيع الفكره يعني هل عن طريق الفيسبوك، عن طريق ايه ادواتك؟ عايزين الناس كلها تعرف. حضرتك اشرت لي قبل الحلقه ان في خروج بالفكره دي
نعم.
من العالم العربي للعالم الاسلامي
نعم.
المسلمين في امريكا، في اسبانيا، في
نعم.
نعم. القصة دي.
والله حضرتك احنا بنحاول ننشر الطريقة من خلال طبعا اي قناة اعلامية متاحة. القناة الاعلامية مثل القناة اللي احنا فيها الان كنا قناة الندى، في قبل ذلك حلقات 14 حلقة كانت سجلت في قناة المعالي، في حلقة في قناة الزيتونة في تونس، والاولى كانت في الكويت، قناة الكويت دي قناة تونس، في صفحة الفيسبوك مركز استشارات الحفظ والمراجعة والمتشابهات اللفظية، بنجاوب على أسئلة الناس، بنطلع بننزل مقالات وصايا للحفظ وهكذا، في حركة ترجمة للكتاب، كتاب الحصون الخمسة والجبال الرواسي للإنجليزية والفرنسية.
تمت بالفعل ولا أنتوا
الآن؟ إحنا يعني الآن شغالين في الترجمة، وتواصلنا مع مراكز إسلامية في ناطقة باللغة الإنجليزية ومراكز إسلامية في بلاد ناطقة بالفرنسية، بحيث تنتشر الطريقة بإذن الله تعالى أكثر وأكثر، من خلال الدورات كذلك اللي بنعطيها في المحافظات. يعني رحنا مثلا محافظة القليوبية بنها، بنروح رحنا الغردقة قبل ذلك في محافظة البحر الأحمر، رحنا المنصورة وهكذا. يعني في اسكندرية عندنا بندي الدورات، بنعمل ندوات لمناقشة الجبال الرواسي والحصون الخمسة وهكذا. يعني
دكتور، لو قلت لك في نهاية الحلقة، لو حبيت يعني تهدي هذا المشروع لمن أنزل عليه القرآن الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟
النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يعني الرحمة المهداة، الذي يعني سد كل طريق إلا طريقه صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة، هو الذي يعني في بنقله القرآن الكريم لنا بلفظه وبقلبه صلى الله عليه وسلم أهدانا نعمة عظيمة، نعمة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق أن يهدي مثلنا مثله صلى الله عليه وسلم.
أرى دموعك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق الذي أنزل عليه القرآن الكريم. وأعتقد أن احنا لا قيمة لنا، أنا بدأت بها الحلقة، احنا كعرب وكمسلمين لا قيمة لنا بدون القرآن، بدون الاهتمام بكتاب الله عز وجل، بدون أن ندخل في هذه الحصون الخمسة نتحصن بها أمام الفتن التي تحيط بالأمة من كل جانب. لا نصر لهذه الأمة إلا إذا اعتصمت بكتاب الله تبارك وتعالى. خير ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. مش عارف أقول إيه لمن يخدم كتاب الله تبارك وتعالى، يعني أعتقد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بمشروع زي الحصون الخمسة، كم ممن سيحفظ القرآن ويثبت على حفظه ستؤجر بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله دكتور سعيد، فهنيئا لك بهذا المشروع، نسأل الله أن يتقبل يا رب العالمين. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله، يكون لك طرح آخر أوسع عشان المسلمين. لا احنا قلنا يعني نمر مرور الكرام كده، لكن ان شاء الله يكون.
انا عايز اشير اشارة صغيرة جدا، الحفظ سبيل للتدبر، سبيل للتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، والحفظ يعني ثلاث علاقات مع القرآن الكريم. احنا دلوقتي بنتكلم على قضية حفظ اللفظ، وإلا يبقى لنا حفظ المعنى وحفظ العمل، وهذه العلاقات لابد ان تتضافر مع بعضها البعض، وهذا يؤدي الى هذا وهذا يؤدي الى ذلك، لابد أن يكون هذا كله ملتحم في بعض البعض. أما الذي يكتفي ويقول التدبر أهم من الحفظ أو غير ذلك، من قال ذلك؟ لماذا تفرط في ثواب عظيم جدا؟ الآية ترفعك درجة في الجنة بإذن الله تعالى إن أخلصت النية، كونك يعني ترى أن الحفظ صعبا أو كذا أو كذا، فلا تؤصل، لأن الحفظ لا قيمة له أبدا. الحفظ هذا مشروع في دين الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل دفعه إلى أحد أصحابه يعلمه القرآن، يحفظ القرآن، لأن القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، لأن القرآن تربية للقلوب وبداية أو حجر أساس لحياة المسلم أو حياة القلب. يعني فالحفظ مهم جدا وسبيل للتدبر. وكما نقول أن الذي يحفظ القرآن ويقرأ من حفظه بلا شك سيشعر بالقرآن أكثر من الذي يقرأ القرآن من المصحف فقط،
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله مولانا العظيم. بشكر في نهاية الحلقة أستاذنا الدكتور سعيد أبو العلا حمزة، مؤسس فكرة الحصون القرآنية الخمسة لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى بمنهجية شرحناها بشكل سريع في هذه الحلقة. بشكرك دكتور، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا عن خدمتك لكتاب الله تبارك وتعالى. شرف كبير أن يستعملك الله في ذلك، نحسبك والله حسيبك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
شاكر لهذه الإتاحة الإعلامية الجديدة، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك، وهذا واجبنا، ونسأل الله القبول. وبشكر كذلك معد الحلقة محمد جابر، مساعد المخرج إسلام عبقرينو، مخرجنا اللي بيقول لنا استمتعت الحقيقة بالحلقة من كنترول، استمتاع كبير. وشكر للدكتور، احنا بنجدد الشكر على لسان مخرجنا محمد أسامة. هذه حلقة من كلام واضح في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حفظ كتاب الله، أن يجمع الكتاب تلاوة وتدبرا في قلوبنا وفي سلوكنا وفي عملنا، وأن يكون قائدنا إلى الجنة لا سائقنا إلى النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله من كلام واضح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.